الدرس الثاني والعشرون باب النفاس.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة. الدم الذي يصيب المرأة قبل الولادة لا يخلو من حالين: إما أن يكون مصحوبا بالطلق وهو سبب الولادة فيكون نفاسا، أو لا يكون مصحوبا بالطلق فيكون استحاضة. ثم قال رحمه الله: وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن النفاس يأخذ أحكام الحيض. ثم قال: وأكثره 40 يوما. وهذه من أكبر المسائل في باب النفاس، والخلاف فيها قوي بين العلماء على أقوال. القول الأول أن أكثره 40 يوما، وهو مذهب الحنابلة وقول سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه. القول الثاني أن أكثره 50 يوما. القول الثالث أن أكثره 60 يوما. القول الثاني قال به الحسن البصري، والقول الثالث أن أكثره 60 يوما، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور ورواية عن إمام أحمد. القول الرابع أن أكثره 7 أيام، وهو قول ابن حزم رحمه الله، وهذه من غرائبه. القول الخامس أنه لا حد لأكثره، وهو قول ابن تيمية، ومقتضى قول للإمام مالك وعطاء وقتادة والأوزاعي. فدليل القول الأول هو حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. الكلف بفتح الكاف واللام، وهي لون من حمرة وسواد، أو بين الحمرة والسواد والكدرة، تعلو الوجه. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والدارقطني والبيهقي، كلهم من طريق مسة أم بسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وقد صحح الحديث الحاكم وافقه الذهبي التلخيص، وأثنى عليه البخاري كما نقله عنه الخطابي في معالم السنن، وحسنه النووي في المجموع، ومن المعاصرين الألباني، ومن أهل العلم من ضعفه كابن حزم وغيره. ومدار هذا الحديث كما أسلفت على مسة الأزدية، وهي ضعيفة، قال عنها الدارقطني: لا يقوم بها حجة. وقال ابن القطان: لا يعرف حالها. وقال عنها ابن حزم: في المحلى مجهولة. وقال ابن حجر في التلخيص: مجهولة الحال. وقال في التقريب: مقبولة. وقال عنها الذهبي، وعدها الذهبي في المجهولات، وقال: لا تعرف إلا في حديث مكث المرأة في نفاسها 40 يوما. فالإسناد ضعيف لضعف مسة، لكن هل يتقوى الحديث بالشواهد؟ هذا محل نظر، ولم أرى شواهد صريحة يمكن أن يعتضد بها هذا الحديث، والله تعالى أعلم بالصواب. ثم إن حديث أم سلمة هذا ليس صريحا في التحديد ب40، وإنما ذكرت ما يقع من النساء في الغالب، ويعضد هذا سبب الحديث كما رواه أبو داود عن موسى رحمه الله قالت: حججت مع أم سلمة فقالت: يا أم المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. الدليل الثاني على هذا القول حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، أخرجه ابن ماجه والبيهقي. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وتعقبه الألباني في الأرواء فقال: وهذا من أوهامه، فإنه ظن سلاما هذا هو أبو الأحوص، وإنما هو الطويل. انتهى كلامه. والسلام الطويل قال عنه البخاري في التاريخ الكبير تركوه، وضعفه البيهقي في السنن الكبرى، وقال عنه ابن حجر في التقريب متروك. الدليل الثالث وهو أثر، وما سيأتي بعده أيضا كلها آثار، أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: النفساء تجلس 40 ليلة ثم تغتسل وتصلي، أخرج عبد الرزاق وابن المنذر في الأوسط. الدليل الرابع أثر أنس قال: تنتظر البكر إذا ولدت وتطاول بها الدم 40 ليلة ثم تغتسل، أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر في الأوسط. والأثران ضعيفان، أثر عمر وأنس، فإنما دارهما على جابر بن يزيد الجعفي، قال عنه يحيى بن معين: كان جابر كذابا. وفي موضع آخر: لا يكتب حديثه ولا كرامة. وقال الترمذي: متروك الحديث. وقال الحاكم: ذاهب الحديث. وضعفه الدارقطني. وقال عنه ابن حزم: كذاب. وقال الذهبي في الكاشف: من أكبر علماء الشيعة، وثقه شعبة فشذ، وتركه الحفاظ. وقال عنه ابن حجر في التقريب: ضعيف الرافضي. الدليل الخامس أثر ابن عباس رضي الله عنه قال: إن لم تطهر البكر في 7 فـ14 و21 وأقصى ذلك 40 ليلة، أخرجه البيهقي من طريق ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس. وابن جريج ثقة إلا أنه مدلس، ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، فلا يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع، وهو هنا قد عنعن. قال الدارقطني: شر التدريس تدليس ابن جريج، فإنه قبيح التدريس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح، كما نقله عنه ابن حجر في طبقات المدلسين. الدليل السادس أثر عثمان بن أبي العاص قال: تمكث النفساء 40 ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، أخرجه ابن المنذر في الأوسط وغيره، وسنده صحيح، ودلالته ليست صريحة تحديدي أيضا، بل هو محتمل. ولذلك قال الحسن وهو راوي الأثر بعد أن رواه: والنفساء 45 فما زاد فهي مستحاضة. الدليل السابع أثر آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النفساء تنتظر 40 يوما أو نحوه، أخرجه ابن المنذر في الأوسط والدارمي. ولفظ الدارمي أو نحوها بدل كلمة نحوه، وسنده صحيح. فأثر عثمان رضي الله عنه إن كان صريحا فقد خالفه أثر ابن عباس، فإن ابن عباس قال أو نحوها، أي لم يلتزم التحديد، فقد تزيد قليلا أو تنقص قليلا، وإنما 40 هو الأغلب، هذا مفهومه. وحينئذ فلا يكون قول أحد الصحابة حجة على الآخر. أما أدلة الأقوال الأخرى فهو النظر إلى واقع النساء،
فمن وجد أن أكثر امرأة نفست 50 يوما قال به، ومن وجد امرأة نفست 60 يوما قال إن أكثره 60 يوما.
أما قول ابن حزم فألحقه بالحيض، والحيض عنده محدد بسبعة أيام، وهو قول ضعيف جدا. القول أدلة القول الأخير استدلوا وهم القائلون بعدم التحديد، استدلوا بالأصل، فالأصل عدم التحديد، وإنما الأحكام تتعلق بوجود دم النفاس، فإذا وجد دم النفاس وجدت أحكامه، وإذا زال زالت الأحكام المتعلقة به، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. الأطباء يرون أن المرأة لا تتجاوز في نفاسها 40 إلا ما ندر، وبناء على كل ما تقدم فإن الوضع المعتاد الغالب ألا تتجاوز المرأة 40 يوما، ألا يتجاوز نفاس المرأة 40 يوما، هذا هو الأكثر والأغلب. أما ما زاد على ذلك فليس الأصل فيه أن يكون حيضا، بل الغالب أن يكون استحاضة. وعليه فإذا بلغت المرأة 40 يوما ورأت الطهر مقارب، فرأت الصفرة والكدرة وهي تتناقص ومتجهة إلى الطهر وفي سيرها إلى التوقف، فتوقفت مثلا في اليوم 41 فهو نفاس، وإن كان وضعا مستمرا فالأصل فيه أنه استحاضة، لأنه مخالف لما اعتاده النساء وما ذكره الأطباء، والله أعلم بالصواب. قال المؤلف ولا حد لأقله، أي لأقل النفاس، وهذا بالإجماع، فقد يكون يوما يومين ثلاثة أربعة أكثر. فمتى ما رأت الطهر وجب عليها أن تغتسل وتأخذ أحكام الطهر. قال ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر، فإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. امرأة رأت الطهر بعد 10 أيام واستمر معها الطهر 3 أو 4 أيام ثم عاودها الدم، فالأصل فيه أنه نفاس ما دام أنه في 40، لأن نزول الدم في هذه الفترة في فترة 40 أنه تابع للنفاس غالبا، فيأخذ أحكامه. وهنا مسائل تتمة لباب النفاس. الأولى السقط، هل ما يصيب المرأة بعده من دم يعتبر نفاسا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، واتفقوا على أن نزوله بعد نفخ الروح أي بعد مضي 4 أشهر من الحمل أنه دم نفاس،
واختلفوا فيما دون ذلك إذا كان السقط لما دون 4 أشهر على أقوال، منها أنه لا يكون نفاسا إذا كان دون 4 أشهر. القول الثاني أنه إذا تخلق الجنين وظهر فيه صورة الإنسان فإن الدم يكون نفاسا وإلا فلا، ولا يتخلق الجنين إلا بعد مضي 80 إلى 90 يوما، وقيل قبل ذلك. والمسألة ليس فيها أدلة بينة الظاهرة، وقد صدر في هذه المسألة يعني فتاوى من اللجنة الدائمة وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين على أنه إذا تخلق أي بعد مضي 80 يوم فإن ما يصيب المرأة بعده يأخذ أحكام النفاس، أما ما قبل ذلك فإنه يعتبر استحاضة. المسألة الثانية إسقاط الجنين، حكم إسقاط الجنين والذي يسمى بالإجهاض، فيه تفصيل. إن كان بعد نفخ الروح يعني بعد 4 أشهر فأكثر فهو محرم بالإجماع، لأن هذا من قتل النفس بغير حق. أما إذا تخلق أي من 80 يوم فأكثر، فأكثر العلماء على التحريم. وإذا كان في 40 يوما الأولى فإن الأكثر على جوازه عند وجود الحاجة بعد أخذ إذن الزوج. والله تعالى أعلم بالصواب. ومن أمثلته ما يسمى باللولب الذي يستعمله بعض النساء لمنع الحمل، فإنه نوع من الإجهاض والإسقاط للجنين قبل أن يتخلق، يعني بعد مضي أسبوع أو أسبوعان أو 3 أو نحو ذلك، فإنه ينزل مع دم الحيض. المسألة الثالثة حكم تناول حبوب منع الحمل أو حبوب تأخير العادة الشهرية. تناول هذه الحبوب جائز بشرطين: الشرط الأول عدم الضرر، ويقرر ذلك الأطباء. الشرط الثاني إذن الزوج، لا بد من إذن الزوج حتى في حبوب تأخير العادة لأنها تمنع الحمل. وقلت بالجواز استصحابا للأصل، لأن الأصل في الأطعمة ومنه الأدوية والعلاجات، الأصل هو الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، ولا دليل مع أمن الضرر وإذن الزوج. المسألة الأخيرة حكم استعمال ما يسمى باللولب لمنع الحمل، وهذا يختلف عن تناول الحبوب، لأنه نوع من الإجهاض أولا كما أسلفت، ثم إن فيه كشف للعورات، فإذا كان الأمر كذلك فإن الأصل فيه هو المنع، حتى لو كان الذي سيضعه طبيبة، فإن الطبيبة لا يجوز لها أن تكشف على عورة المرأة إلا عند وجود الحاجة، كأن تكون هذه المرأة تريد أن تؤخر الحمل ولا يمكن لها وسيلة أخرى غير هذا اللولب، فحينئذ يجوز عند الحاجة، أما إذا أمكنها وسيلة أخرى فإنه لا يجوز، لأن النظر إلى العورة محرم، ويعظم الأمر جدا إذا كان الذي سيكشف عن العورة رجل. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يحفظ نساءنا من كل مكروه، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله